باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل بائع بالطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفله، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يعط بها.
نعم، هذه الترجمة لبيان الوعيد على من بايع إماما أو أميرا لأجل الدنيا، لأن بايعة الأمراء ومعه الخليفة لأجل الدين، لأن الإمام يقيم الله بالدين، تؤمن به السبل وترد الحقوق إلى أهلها وينتصف للمظلوم من الظالم، فهذا هو المقصود من البيعة. ولهذا فإن البيعة واجبة، يجب على الأمة أن تقيم إماما للمسلمين، يجب على الأمة أن تنصب إماما لأجل إقامة أمور الدين. فهذا الذي لا يباع الإمام لأجل الدنيا عليه الوعيد الشديد، لأنه لا يقصد طاعة الله في مبايعة من يستحق الإمامة، وإنما يبايعه من أجل الدنيا، وإقامة الإمام سواد لأجل الدين، تنتظر أمور الدين وأمور الدنيا. أما الذي لا يباعه إلا لأجل الدنيا فهذا آثر الحياة الدنيا، همه الدنيا ترك الآخرة. ذكر في حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يزكيهم يعني لا يطهرهم من الذنوب ولهم عذاب أليم. وهذا يدل على أن كل واحد من هؤلاء 3 يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، حيث وعد عليه بالعذاب وعدم التكليم. لا يكلمهم الله كلام رضا، وقد يكلمهم كلام سخط، كما قال الله لأهل النار: اخسأوا فيها ولا تكلموا. هذا كلام سخط وغضب، لا يكلمه كلام الرضا، وقد يكلمه كلام سخط وغضب، صلى الله عليه وسلم. ولا يزكيه لا يطهر من الذنوب ولهم على بعيد. رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، يعني شخص عنده ماء فاضل عن حاجته، إما بئر فيمنع الناس، يمنع أن يأتي شخص بالدلو ويستخرج الماء، أو عنده حوض سائل عن حاجته فيمنع المحتاج، أو غدير في برية يمنع الناس منه. ابن السبيل ابن الطريق، سمي ابن السبيل الطريق، السبيل هي الطريق، سمي ابنها لملازمته لها، ملازمته كونه يمشي في الطريق مسافر، يعني مسافر جاء مسافر محتاج الماء، وهذا الشخص يمنعه من الماء الزائد عن حاجته. والناس شركاء في 3 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الناس شركاء في الماء، فالإنسان أولى به يأخذ حاجته، لكن إذا أخذ حاجته وفضل فلا يمنع غيره. بئر موجود في البرية أو في غير البرية فيه ماء تمنعه من أن يدري بدلوه ويستخرج الماء وقد أخذت حاجتك، هذا يدل على الشح وعلى الأنانية والاستئثار. أو عنده حوض سائل الحاجته ثم يأتي يحتاج يشرب يمنعه، أو غدير في البرية، هذا عليه وعيد الشديد وسكته كبيرة. والثاني رجل بائع إماما لا يبيعه إلا الدنيا، إن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفله. وهذا مشاهد الترجمة، بايع إماما للمسلمين لا يبيعه لأجل مصلحة المسلمين، لأجل استتباب الأمن وتأمين السبل ورد الحقوق وإعطاء الحقوق لأهلها وانتصاف المظلوم من الظالم، لا يريد هذا، لم يجد الدنيا. إن أعطاه مال وفى له بالبيعة، وإن لم يعطه مال خرج عليه ونبذ بيعته، هذا عليه الوعيد الشديد، لأنه غاش الإمام المسلمين، لأنه في هذا الحال غاش الإمام المسلمين ويلزم أنه غش الرعية. فهذا مرتكب الكبيرة، رجل بايع إماما لا يبيع إلا للدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له بالبيعة، وإن لم يعطه ما يريد نسك البيعة ولم يفد بها. فهذا غش دماء المسلمين ويلزم غش الرعية. والثالث رجل بايع رجلا بالسلعة بعد العصر، يعني بعد صلاة العصر، فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يعط بها. رجل باع سلعة، باع أرض أو بيت أو أي سلعة من السلع، باعه فحلف، قال كم السلعة؟ فحلف بالله إن اشتريتها بمئة، صدقه كذا ما اشترى إلا 80، فصدقه فأخذها ثاني بمئة 120، يكون أكل 40 ظلم، فصدقهم فأخذها ولم يعطى بها، يعني لم يعطى بها كذا. فهذا عليه وعيد الشديد لكونه ختم نهاره بالحلف الكاذب، وهذا بعد العصر وقت شريف، كون سنختم نهاره الشريف وهذا الوقت الشريف بالحلف الكاذب يدل على ضعف إيمانه، لأن وقت العصر وقت شريف تجتمع فيه الملائكة، ملائكة النهار وملائكة الليل، فكون هذا الشخص يختم نهاره يختم هذا الوقت الشريف لهذه الجريمة يدل على ضعف إيمانه ونقص إيمانه. في هذا الحديث الوعيد الشديد على هؤلاء الثلاثة، وأن كل واحد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وفيه الوعيد الشديد على من نكث البيعة وخرج على الإمام بقوله وإلا لم يخله، هذا هو الشاهد الفجر في الوعيد على من نكث البيعة خرج على الإمام بما فيه من تفريق الكلمة. قال سبحانه فمن نكث فإنما يكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله سوف يؤتي أجرا عظيما. وجاء في أحاديث أخرى أيضا، جاء في أحاديث آخر ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم. جاء في حديث آخر ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة، المنان الذي لا يعطي شيئا إلا من نبه، والمنافق سلعته بالحلف الفاجر، والمسلم الإزارة. جاء ما يقرب من 10 أشخاص كلهم توعدوا بالوعيد كما قاله الحافظ. قال الخطابي خص وقت العصر بتعظيم الإثم، وإن كانت اليمين الفاجرة محرفة في كل وقت، لأن الله عظم شأن هذا الوقت، لأن جعل الملائكة تجتمع فيه، ووقت ختام الأعمال والأمور بخواتيمها، فغلظت العقوبة فيه لئلا يقدم عليها تجرؤا، فإن من تجرأ عليها فيه اعتادها في غيره. وكان السلف يحلف بعد العصر. الحديث الوعيد الشديد على من نكث البيعة وخرج على الإمام لما في ذلك من تفريق الكلمة، ولما في الوفاء من تحصين الفروج والأموال وحقل الدماء. والأصل في مبايعة الإمام أن يبايعه على أن يعمل بالحق ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا يبايع على هذه الدنيا، هذا هو الأصل. كما سبق أن عبد الرحمن عوف لما بايع عثمان قال أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده، هذا الأصل المبايع، المبايع على أن يقيم الحق، يعمل بالحق ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فمن جعل مبايعته لمال يعطاه دون ملاحظة المقصود في الأصل فقد خسر خسرانا مبينا ودخل في الوعيد. وفيه أن كل عمل لا يقصد بوجه الله ويريد به عرض الدنيا فهو فاسد وصاحبه آثم. نعم.
باب بيات النساء. رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن نصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه فبايعناه على ذلك. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية ولا يشركن بالله شيئا. قالت وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركن بالله شيئا ونهانا عن النياحة. فقبضت امرأة منا يدها فقالت فلانة أسعدتني وأنا أريد أن نجزيها. فلم يقل شيئا فذهبت ثم رجعت وما وفت امرأة إلا أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ.
نعم هذا الترجمة معقودة لبيع النساء لمبايعة النساء بيعة النساء. قرأه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ابن عباس يشير إلى ما سبق عن ابن عباس في العيدين قال شهدت العيد فذكر حديث وفيه خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأن ينظر إليه حين يجلس بيده ثم أقبل شقهم حتى جاء النساء ومعه بلال ثم قرأ هذه الآية يا أيها النبي إذا جاءت المؤمنات يبايعنك على ألا يشرك بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بمثل يتربون بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك بالمعروف. ذكر فيه المؤلف رحمه الله حديث عبادة بن الصامت أن النبي بايعهم قال لا ونحن في مجلس تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بمثل تفترون بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف ستة أشياء. وهذه الستة الأشياء التي بايع عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي بايع عليها النساء. يقول تعالى في سورة الممتحنة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك بالمعروف ستة أشياء. يريد المؤلف أن عبادة بن الصامت يريد أن النبي بايعهم على ما بايع على بيعة النساء التي بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع الرجال على ما بايع عليه النساء ان التزموا بستة اشياء: ان لا يشركوا بالله شيئا، ابتعدوا عن الشرك، الثاني البعد عن السرقه، الثالث البعد عن الزنا، الرابع البعد عن القتل قتل الاولاد، الخامس ترك الاتيان بالبهتان، السادس عدم العصيان في المعروف. ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على ما بايع عليه النساء. هذا هو الشاهد الترجمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وفى منكم فأجره على الله. من وفى والتزم بالبيعة ولم يفعل شيئا من المحرمات من هذه المحرمات فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. فيه دليل على أن إقامة الحد كفارة. والله تعالى أكرم من أن يجمع الشخص بين عقوبتين: عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. إذا قيم عليه الحد فالحد يطهره: زنا ثم قطع الحد طهره، صلاة قطعت ثم الحد طهره، وإذا تاب أيضا ولم يقم عليه حد فالتوبة طهارة، وإذا لم يتب ولم يؤخذ فهذا أمره إلى الله. قال ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه فبايعنه على ذلك. ففي حديث أن من وفى ببيعته فله أجر من الله موفرا، ومن لم يفي عقبة في الدنيا بمصائب أو حدود قيمة عليه فهو كفارة له، ومن ستره الله ولم يعاقب فهو تحت مشيئة الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. فالأحوال ثلاثة: الحالة الأولى الوفاء بالبيعة، هذا يجد أجره موفرا عند الله. الحالة الثانية أن لا يفي بالبيعة لكن يعاقب، تقام عليه حد أو يصاب بمصائب فيكون كفارة له. الحالة الثالثة أن يتوب فهو كفارة له. الحالة الرابعة أربعة من ثلاث: أن لا يتوب ولا يعاقب ولا يعفي، فهذا أمره من الله تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه ودخل جنة من أولها، وإن شاء عذبه بالنار أو بالقبر كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحديث الثاني حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام، في هذه الآية يأخذ عنها البيعة، تأثر النساء وتكون تقاب أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: بايعتكن على أن لا تشركن بالله شيئا، ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادهن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديهن وأرجلهن. قالت يعني عائشة: وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة نبيك، يعني بايعه بالكلام. أما الرجال في مصافحة، مصافحة الرجل وبايعه، والمرأة ما في مصافحة لأنها أجنبية، وإنما بالكلام، وبايعته بالكلام. ولهذا قالت عائشة: ما مست يده إذا امرأة، في الحلف الآخر أنها حلفت وقالت: والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قط، إنما كان يبايعهن بالكلام. قال بايعتك كلاما، ففيه أن مبايعة النساء بالكلام من دون مس يد، وفيه أنه لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية ولا مس جسدها، فيه أنه يحرم لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية. قال بعضهم: المصافحة أشد من النظر لما فيه من الفتنة، ولا يجوز مس جسدها إلا للضرورة، كان الضرورة تقدم بقدرها، كان ينقذها من غرق فيضطر إلى أنه يمس جسدها ويخرجها من الغرق، هذه ضرورة، أو ينقذها من النار، أو للعلاج في ضرورة في حالة ما إذا لم يوجد طبيبة، هذه الضرورة فضرورة تقدر بقدرها. والسلام على الأجنبية أيضا يكون بالكلام فقط من دون مصافحة، يسلم عليها بالكلام لكن بشرط، بشرط لا يكون مصافحة ولا يكون هناك خلوة ولا ريبة في هذه القيود ولا خضوع قول منها. إذا وجد هذا الشروط صح، أن يسلم الأجنبية، أولا الشرط الأول أن لا يكون مصافحة، الشرط الثاني أن لا يكون خلوة، ما يكون يخلو معها في البيت ولا يكون معهم ثالث، الشرط الثالث أن لا يكون ريبة ولا شك، إذا كان ريبة ما يجوز الخلوة، لأن قد يتفق اثنين أو ثلاثة على المرأة يكون ريبة ويأخذونها هذا ولو كان لم يكن خلوة. الشرط الرابع ألا يكون خضوع بالقول، لا تخضع بالقول، كلام عادي، أما تخضع بالقول، خضعت بالقول طبع الذي في قلبه مرض. هذه شروط السلام على المرأة الأجنبية. شروط السلام على المرأة الأجنبية: أن يكون بالكلام، ألا يكون هناك مصافحة، لا يكون مصافحة وإنما يكون بالكلام، ألا يكون هناك ريبة، وألا يكون هناك خضوع بالقول، ولا يكون هناك مس لجسدها، ولا يكون هناك خلوة. وهل صوت العورة؟ قال بعض العلماء: صوت الأجنبية عورة، والصواب أنه ليس بعورة، لأن ما زالت الصحابيات والنساء يسألن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الممنوع الخضوع بالقول، فترخم القول، إذا رخم في القول طمع في قلبه مرض يطلع فيها، وإن يتكلم كلام عادي. نعم.
باب من نكث بيعه. وقوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر: سمعت جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بايعني على الإسلام، فبايعه على الإسلام، ثم جاء الغد محموما فقال أقلني، فأبى، فلما ولى قال المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها.
نعم، هذه الترجمة لك في البيعة، لك في البيعة نقضها، ذكر فيه الآية، آية سورة الفتح: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. هذه معية، هذه نزلت في الآية لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحت الشجرة في عهد الرضوان يوم الحديبية، أنزل الله هذه الآية: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وأنزل الآية الأخرى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إنما يبايعون الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، هو المشرع، وبايعهم بأمر الله، فمن بايع النبي صلى الله عليه وسلم فقد بايع الله، كما أن من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، من يطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن بايع الرسول فقد بايع الله. إنما يبايعون، يد الله فوق أيديهم، في إثبات يد الله عز وجل، وفي إثبات الفوقية والعلو، وفي إثبات المعية الخاصة، ثلاث صفات. الصفة الأولى إثبات اليد لله في الرد على المعتزلة والأشاعرة والجميع الذين ينكروا اليد لله وأن هي اليد الحقيقية، وفي إثبات الفوقية والعلو وأن الله فوق، وفي إثبات المعية الخاصة، فإذا الله يعني معهم بعونه ونصره وتأييده. فمن نكث فإنما ينكث على نكث، يعني نقض البيعة، فإنما ينكث على نفسه. هذا هو الشاهد للترجمة، نكث البيعة في الوعيد الشديد. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، يعني يبال نكثه يعود عليه. ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، فيه فضل من وفى بالبيعة، وأن يدعو الله ولو فتح فيه أجرا، ذكر الأجر لبيان عظمه وأنه غير محدد، أجر لا يعلم قدره الله. ثم أيضا وصفه بالعظة فقال أجرا عظيما. ثم سبق، ثم ذكر حديث العربي السابق أيضا استنباط الأحكام، حديث جابر قال جاء ربي النبي صلى الله عليه وسلم فقال بايعنا على الإسلام، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الغد محموما، جاء الغد يعني بعد البيعة جاء من الغد محموما صلاة الحمى، فقال أقلني، يعني افسخ بيعتي، افسخ بيعتي، فأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سبق أنه طلب الإقالة ثلاث مرات، ثم ولى وخرج من المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها. سبق أن في وجهها تنصع طيبها وتنصع، تنصع طيبها وتنصع، تنصع تنصع وتنصع، ضم المثنى في الفوقية ونصف طيبها، تنصع طيبها أو ينصع طيبها، تنصع طيبها يكون طيب مفعول، أو ينصع أو ينصع طيبها يكون طيب فاعل، تفتح المثنى في التثنية ورفع طيب، والآتي طيبها ساكنة. تنصع طيبها أو ينصع طيبها، فيه الوعيد على من نكث الصفقة والبيعة. جاء في حديث ورد الوعيد على من نكث البيعة، حديث ابن عمر لو قال: لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له قتال. وجاء مرفوعا بلفظ: من أعطى بيعته ثم نكثها لقي الله وليس معه يمينه. خرجه الطبراني بسنن جيد. وفي حديث أبي هريرة: الصلاة كفارة إلا من ثلاث: الشرك بالله ونكث الصفقة. هذا يعبد الله على الحرف، لو كان صحيح ما نكث البيعة، لكن مع الشدة ما يصبر، نكث البيعة لأنها صارت الشدة سبب المرض، خلاف المؤمن قوي الإيمان يصبر في الرخاء والشدة في السراء والضراء، أما ضعيف الإيمان إنما يصبر في السراء وفي الضراء ما يصبر. ومن الناس ما يعبد الله على الحرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه يرتد عن الإيمان. المنافق إذا دخل في الإيمان إذا أصابها خير ونعمة وكثرت إبله وصار من أكبر بيئة قال هذا يوم طيب، وإن أصابه شدة وفقر وكانت السنة موحلة قال هذا دين ليس بطيب فارتد، نعوذ بالله. قال المؤلف: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن يوم عن حصة عن عطية قالت بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركنا بالله شيئا ونهانا عن النياحة. هذا الحديث المعطية ما أخذناه. نهانا عن النياحة. النياحة هي رفع الصوت بالبكاء على الميت. فالرسول صلى الله عليه وسلم بايع النساء وقرأ عليه هذه الآية لا يشركنا بالله شيئا ولا سقنا ولا زنا ولا افتراده ولا أتينا بمثل ونهى. قالت ونهانا عن النياحة. فقبضت امرأة منا يدها فقالت إذا منها عن النياحة فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها. يعني فلانة أسعدتني. كانوا في الجاهلية إذا مات ميت تأتي الجيران والصديقات يبكين معها بكاء مصطنع وهذه تسمى مساعدة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة قبضت امرأة وقالت يا رسول الله فلانة أسعدتني بكت يا روح أريد أن أبكي معها قبل. فسكت النبي فراحت وبكت معها ثم رجعت تريد أن تقضي الدين الذي عليها. قبلت امرأة وقالت فلان أسعدتني وقال فلان أسعد فلان يعني بكت معها ناحت معها. فالسكلة قد تكون حقيقة وهي المرأة التي فقدت ولدها وقد تكون السكلة مصطنعة تأتي جارتها وتبكي معها هذا يسمى إسعاد. قبلت امرأة من أهلها فقالت فلان أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها فلم يقل شيئا فذهبت ثم رجعت. قالت أم عطية فما وفت إلا أم سليم وأم العلاء وابنة أبي صبرة امرأة معاذ أو ابنة أبي صبرة امرأة معاذ. يعني إن الصبر قليل أكثر من سما وفت. ما وفت إلا كم ثلاث نساء أو أربع نساء أم سليم وأم العلاء وابنة أبي صبرة وامرأة معاذ أربع نساء والباقي لم تفي كل واحدة منهن بالبيعة. يلا الصبر قليل.
باب الاستخلاف. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قال قالت عائشة رضي الله عنها ورأساه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وانا حي فاستغفر لك وادعو لك. فقالت عائشه واثك لياه والله اني لا اظنك تحب موتي ولو كان ذلك لظللت اخر يومك معرسا ببعض ازواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل انا وراساه لقد هممت او اردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة النبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قيل لعمر ألا تستخلف؟ قال إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأثنوا عليه فقال راغب وراهب وددت أني نجوت منها كفافا لا لي ولا علي لا تحملها حيا وميتا.
هذه الترجمة قلنا باب الاستخلاف. والاستخلاف معناه تعيين الخليفة عند موته خليفة بعده أو تعيين جماعة ليختاروا منهم واحدا. ما حكمه؟ هل الخليفة إذا يستخلف وليا للعهد بعده أو لا يستخلف؟ يقول مثلا يعين شخص ولي العهد عند موته أو قبله هذا يسمى الاستخلاف. يعني هل هو مشروع وما حكمه؟ لم يجد المؤلف بالترجمة. باب الاستخلاف يعني تعيين الخليفة عند موته خليفة بعده المسلمين أو يعين جماعة ليختاروا واحدا منهم. ذكر في حديث عائشة قالت عائشة رضي الله عنها ورأسه. فيه من الفوائد جواز قول ورأسه وبطناه وظهراه وأنها ليس من الشكوى بل من الإخبار بالمرض. ولذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قولها، ثم قال بعد ذلك بل أنا ورأسه، كما قال بل أنا ورأسه، دل على أن قول ورأسه وبطنه وظهره ليس من الشكوى بل من الإخبار بالمرض. ولذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قولها، فقال بل أنا ورأسه، فالإخبار عن المرض ليس من الشكوى. وفي الرد على الصوفية القائلين بأن أنين المريض شكوى، وهذا يروى عن الإمام أحمد أنه كان يئن، فقيل له إن العلم الشكوى فلم يئن، هذا يحتاج إلى ثبوت هذا عن الإمام أحمد. فهذا كل الإنسان يسأل عن حاله فيخبر أحد، يقول حس بكذا وحس بكذا، يخبر الطبيب أو يخبر أهله أو أصدقائه، يحس بكذا وكذا ليس من الشكوى ولكنه من الإخبار. فعائشة قالت ورأسه، فقال رسول ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعوك وأدعو لك. فقالت عائشة واثق لياه، يعني كذلك قال يعني وفي بعض الحديث قال واثق لي أمه، يعني قالت والله إني أظنك تحب موتي، يعني تقول إن لو كان حي أستغفر لك وأدعو لك بعد موتتي. قالت والله إني أظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا بعض أزواجك، لو كان أمت تزوج الحال تسان، ما لم يدعو بين الزوجين وهي حب أزواجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسه، هذا أقرار لها على ورأسه وأنه ليس من الشكوى. ثم قال لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد، يعهد أن يعين القائم بالأمر بعدي، يعين خليفة بعدي. لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد، يعني أعين القائم بالأمر بعدي. وهذا هو الذي فهمه البخاري، وإن كان العهد أعم من ذلك، فالحديث فيه دليل على جواز الاستخلاف، لأن لا يهم إلا بأمر جائز، هم بأن يستخلف، فدل على جواز الاستخلاف. ثم قال أرسل على أبي بكر وابن فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، أن يعني يقول القائلون هناك من تكون له خير غير أبي بكر أو يتمنى المتمنون. ثم ترك ذلك إلى قضاء الله وقدره وانتخاب المسلمين، ثم قال يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع المؤمنون ويأبى الله، واللفظ الآخر قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني يأبى الله قضاء وقدرا والمؤمنون اختيارا وانتخابا إلا أبا بكر. هذا استدل به المؤلف على جواز الاستخلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يستخلف ولكنه وكل ذلك إلى قضاء الله واختيار المسلمين، فدل على جواز الاستخلاف. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر عن عمر قال قيل لعمر لما طعن ألا تستخلف خليفة بعدك، فقال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه دليل على ترك الاستخلاف، أنه يجوز للخليفة أن يستخلف وليا العهد بعده ويجوز أن يترك. أما دليل الاستخلاف فيؤخذ من عزمه صلى الله عليه وسلم الذي حكته عائشة، وهو لا يعزم إلا على أمر جائز، عزم لكن ترك الأمر لقضاء الله واختيار المسلمين. وأما ترك الاستخلاف فيؤخذ من فعله صلى الله عليه وسلم وهو واضح لأنه لم يستخلف، وفهم أبو بكر من عزمه الجواز فاستعمله، ولهذا أبو بكر استخلف عمر واتفق الناس على قبوله، ورجح عمر الترك لأنه الذي وقع منه صلى الله عليه وسلم. إذن أبو بكر استخلف أخذ من عزم النبي صلى الله عليه وسلم، استخلف عمر، وعمر لم يستخلف لأن النبي ترك الاستخلاف، فدل على جواز الاستخلاف وتركه، دل على جواز الاستخلاف وتركه. ولما قيل لعمر قال فقد ترك منه خير مني، فأثنوا عليه، أثنوا على عمر لما طعن، فقالوا راغب وراحل. قال البطال يحتمل أمر يحتمل أحدهما أن الذين أثنوا عليه إما راغب في حسن رأي فيه وتقرب إليه، وإما راهب من إظهار ما يضره من كراهته، أو المعنى راغب فيما عندي وراهب مني، أو المراد الناس راغب في الخلافة وراهب منها. هذه كلها أقوال. فإن وليت الراغب فيها خشيت أن لا يعان عليه، وإن وليت الراهب خشيت أن لا يقوم بها، يعني الذين أثنوا عليه إما راغب في حسن رأيي فيه وتقرب إليه، وإما راهب من إظهار ما يضمره، أو المعنى راغب فيما عندي وراهب مني، أو المراد الناس راغب في الخلافة وراهب منها. فإن وليت الراغب فيها خشيت أن لا يعان عليها، وإن وليت الراهب منها خشيت أن لا يقوم بها، ولهذا ترك الناس إلى ستة، لكن لم يتركهم بل عهد من الأمر إلى ستة. ثم قال: وددت أني نجوت منها كفافا لا لي ولا علي، لا أتحمل حيا ولا ميتا. وهذا من وراء عمر رضي الله عنه مع سيرته العادلة وجهاده وصحبته النبي صلى الله عليه وسلم الطويلة، ود أن يحصل على الكفاف لا عليه ولا له، وترك لها مشهورة بين الستة المعروفين: الزبير وطلحة وسعد بن وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي. أيهما أولى، ما فعله أبو بكر أو ما فعله عمر؟ ما فعله أبو بكر من العهد إلى واحد بعد أولى من ترك الشورى بين الستة لما فيه من جمع الكلمة. وفي الحديث جزم عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يستخلف، وفي دليل على أن خلافة أبو بكر ثبتت بالانتخاب والاختيار لا بالنص، لأن ومن أدلة ذلك قول عمر: إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبو بكر، وإلا استخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله. ولو كان النبي استخلف لردوا عليه وقال: لا، الرسول استخلف، كيف تقول ما استخلف ولا استخلف؟ خلافة أبي بكر اختلف العلماء فيها على قولي. القول الأول أن ثبت بالنص، والذي قالوا بالنص اختلفوا، منهم من قال بالنص الجلي ومنهم من قال بالنص الخفي، وسدلوا بأدلة منها من أدلتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبو بكر لأم الناس في مرض موته، ومنها قوله ومنها حديث المنام وحديث الدلو اللي دل من السماء وأخذ بعرقيها النبي ثم أخذ بعرقيها أبو بكر، ومنها المرأة التي جاءت قالت: إن لم أجدك تعني الموت قال: فأتي أبا بكر. لكن الواقع أن هذه ليست صريحة، والصواب أن خيرة أبو بكر إنما ثبتت بالاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقل. وأما هذه الأمور التي ذكرها فهي مرشدة، وكما قال الشيخ الإسلام ترشد الناس وتدلهم على اختيار أبي بكر. ولذا قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يأبى الله قضاء وقدر والمسلمون اختيار وانتخاب إلا أبا بكر. وفي الحديث جزم عمر بأن النبي لم يستخلف. نعم.
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري قال أخبرنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر، وذلك الغد من يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم. قال: كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا يريد بذلك أن يكون آخرهم، فإن يكن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به بما هدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين، فإنه أولى الناس بأموركم، فقوموا فبايعوه. وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة، وكانت بيعة العامة على المنبر. قال الزهري: عن أنس بن مالك سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذ: اصعد المنبر. فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامة.
نعم. هذا فيه دليل على أن خلافة الصديق إنما ثبتت في بيعة الناس لا بالنص، لأن عمر خطب الناس حين جلس على المنبر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم الثاني من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم. قال: كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا فتعول سكون الدال أن يكون آخرنا. يقول: كنت أظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتأخر وأن نموت قبله، لكن الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم مات قبلنا. يريد ذلك أن يكون آخرا. قال ثم قال عمر فإن يكن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين ظهوركم نورا تهتدون به بما هدى الله به محمد صلى الله عليه وسلم. هو القرآن السنة الوحي. قال وإن أبا بكر صاحب الرسول الثاني اثنين فإن أولى بالناس أولى الناس بأموركم فقوموا فبايعوه. وهذا وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة. وكانت بيعة العامة على المنبر يعني بايعه الأنصار في سقيفة بني ساعدة ثم جاء اليوم الثاني فبايعه بيعة العامة على المنبر. قال الزهري عن أنس بن مالك سمعت عمر يقول لأبي بكر اصعد المنبر حتى يظهر للناس فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامة. وهذا في سبب المؤلف على أن الخلافة ثبت لأبي بكر بمبايعة الناس له لا بنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول عمر قوموا فبايعوه ولقوله فإنه أولى الناس بأموركم ولذكر عمر أعظم فضائله التي استحق بها أن يكون خليفة ويقول ثريتين. وهذه الأدلة تدل على أن خلافة ثبتت بالاختيار والانتخاب لو كان في نص ما لحد كلام كان يذكر النص يقول نص الرسول صلى الله عليه وسلم على خلافته. سبق أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وأن هناك قولان مشهوران ثبت الاختيار والانتخاب هذا هو الصواب وقيل ثبت بالنص والذين استدلوا بأدلة متعددة منها إمامة الصلاة ومنها الميزان الذي تلي من السماء ومنها شرب الماء إلى آخره ومنها قولنا لو كنت متخذا من متخذ تهتابك هي. والصواب أن هذه ليست صريحة في البيعة ليست صريحة في النص والذي قالوا ثبت النص بعضهم يقول بالنص الجلي وبعضهم يقول النص الخفي. عمر قال وإن لم يستخف وإن لم يستخف لم يستخف خير مني على رؤوس الأشهر. لو كان النص فلا ردوا على عمر قال لا تقول لم يستخلف بل استخلف ما ردوا عليه وافقوه دل على أنه إجماع. قال إن استخلف فقد استخلف خير مني يعني بخير. وإلا استخلف فلم يستخلف خير منه خير مني يا رسول الله سكت دل على أنه استخلف. نعم.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن محمد عن محمد بن جبير ابن جبير بن مطعم عن أبيه قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه قالت يا رسول الله أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تريد الموت قال إن لم تجديني فأتي يا أبا بكر.
نعم قال إن لم تجد كأنها تريد الموت قال أرأيت إن جئت بعد ذلك ولم أجدك أتوفيه قالت يا أبا بكر. هذا استدل به من قال إن خلاف الصيغ ثبت بالنص قال هذا نص قال أنه خليفة بعده قال أتي أبا بكر. والصواب أنه ليس نصا وإنما هذا إرشاد إلى مباعة أبي بكر وليس هو نص كما دل عليه هذه العائشة الأول يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. هذه وكالة في قضاء الحوائج قد يوكل في قضاء الحوائج ولا أصلا خلافه وكلها قال ترأيت إن جئت فلما جئت قال أتي أبا بكر. كما وكل النبي عليا لما هاجر أن ينام فراشه ويوزع الودائع. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي بكر رضي الله عنه قال لوفد بزاخة تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يري الله خليفة نبيه صلى الله عليه وسلم والمهاجرين أمرا يعذرونكم به.
قال أي أنه قال تقدير عن أبي بكر رضي الله عنه قال أي أنه قال يفقد أنه يحذفون كثيرا من الخط اختصار. قال ليفدي بزاخة تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه. الشاهد قوله خليفة نبيه أي الذي خلفه فقام بالأمر بعده لما بايعه الناس. خليفة نبيه أي الذي خلفه بعده حتى يري الله أي الذي خلفه فقام بالأمر بعده لما بايعه الناس. قال النووي في هذا أجمعوا على انعقاد الخليفة بالاستخلاف أجمع العلماء على انعقاد الخليفة بالاستخلاف وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان حيث لا يكون هناك استخلاف غيره، وعلى جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين عدد محصور أو غيره، وأجمعوا على أنه يجب نصب الخليفة. فهذا النووي نقل إجماع العلماء على انعقاد الخليفة، وأنه يجب على المسلمين أن يقيموا الخليفة ولا يسرف أمر الناس، لأنه لا يسرف الناس الفوضى لا سرة لهم ولا سرة إلى جهال صالح. فإذا قامت الخليفة فرع الأمة أن تنصب إمام. ولهذا يقول العلماء 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. ماذا يقول لو قيل للناس ليلة واحدة كله يفعل ما يشاء لا يعاقب، ماذا يحصل من الفساد من القتل والزنا والسرقة والإفساد؟ والله يعلم. وكونه 6 سنة بإمام ظلمه على نفسه، لكن يقيم الله تأمن به السبل ويرجع الظالم ويرتجع المجرمون من جرائمهم. فإذا يجب كما نقل النووي يجب على الأمة أن تنصب خليفة، وأجمع على أن الانعقاد خليفة بالاستخلاف. إذا استخلف الإمام السابق ثبت له البيعة، والبيعة تثبت بواحدة من الأمور، إما مبايعة أهل الحل والعقد، وإما بالاستخلاف بولاة العهد من العهد السابق، وإما بالقوة والغلبة إذا غلب الناس بقوته وسلطانه واستتب له الأمر وجب السمع له والطاعة، واحد من 3، إما بمبايعة أهل الحل والعقد كما بايع الصديق وكما بايع عثمان، وإما بالاستخلاف بولاة العهد من العهد السابق، وإما بالقوة والغلبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن تأمر عليك عبد الحبشي كأن رأسه زبيبة. قال النووي اجمع على انعقاد الخلافة بالاستخلاف وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد، تنعقد باستخلاف الخليفة السابق وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد، بقي أمر ثالث وهي القوة والغلبة، وعلى جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين عدد محصور، وأجمع على أنه يجب نصب الخليفة وعلى أن وجوبه بالشرع لا بالعقل. قال خالف بعضهم ترى الصم ومن خالف، قالوا يجب بالعقل لا بالشرع، معتزلة قالوا أن الخلافة يجب بالعقل لا بالشرع. ومن الأدلة على أن أبا بكر ثبت خلافة المبايعة أن أبا بكر أن عمر ذكر فضائله، قال هو صاحبه في الغار ثاني اثنين، ولو كان هناك نصر ذكره في وقت الحرج في سقيفة بني ساعدة لما اجتمع الأنصار وقالوا منا أمير ومنكم أمير، وجاء أبو بكر وعمر و أبا عبيدة وقال رضيت لكم اثنين إما عمر وأبا عبيدة، وجاء عمر يذكر فضائل الصديق وقال إن الرسول قال إن هذا الأمر لا يكون في قريش الخلافة، هذا وقت الحرج والأنصار عينوا أميرهم، لو كان في نص ذكر عمر في وقت الحرج وذكر الصديق ولا يكون نص، فقال الرسول نص عليه السلام نص على أن الخليفة بعد الصديق، فدل على ليس هناك نص. في صفحة 310 ذكر الحافظ قال عن طارق بن شهاب قال جاء وفد مزاخم من أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح خيرهم بالحرب المجرية والسلم المخزية، فقالوا هذه المجرية عرفناها قد عرفناها فما المخزية؟ قال ننزع منكم الحلقة والكراء ونغلم ما أصبنا منكم وتردون علينا ما أصبتم منا وتدون لنا قتال علي تعدون الدية ويكون قتلاكم في النار وتتركون أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى يرى الله خليفة رسوله والمهدي أمرا يعذرونكم به. فعرض أبو بكر ما قال على القوم فقال عمر قد رأيت رأيا وسنشير عليك، أما ما ذكرت فذكر الحكم الأولين قال فنعم ما ذكرت، وأما تدون قتلانا ويكون قتلاكم في النار فإن قتلانا قاتلت على أمر الله وأجرها على الله ليس لها هديات. قال فتتابع القوم على ما قال عمر. قال حميد اختصر البخاري فذلك طرف منه وقالهم يتبعون أذناب الإبل. هذا لما ارتدوا أبو هذا في لما ثدث وعفت أسد وغطفان جاءوا يسألون الصلح خيرهم بين حرب المجرية والسلم المخزية فاستفسروا. نعم.
باب حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون 12 أميرا، فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي إنه قال كلهم من قريش.
نعم، هذا الباب بغير ترجمة، فيكون كالفصل من الباب السابق وسقط من رواية أبي ذر عن كشفه والسرخسي، فيكون تابع للحديث السابق، ومن جعل الباب يكون كالفصل بس تابع للاستخلاف. ذكر في حديث جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون 12 أميرا، فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي إنه قال كلهم من قريش. وفي معنى الحديث حديث لا يزال عمر الناس ماضيا ما وليهم 12 خليفة. وهؤلاء 12 على الأرجح هم الذين اجتمع عليهم الناس، هم الذين اجتمع عليهم الناس وكان الإسلام في زمنهم عزيزا منيعا. هذا الحديث قد يكون 12 أميرا كلهم من قريش، والحديث الآخر لا يزال عمر الناس ماضيا ما وليهم 12 خليفة. والصواب أن هؤلاء متوالون، هم الذين اجتمع عليهم، وهم الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، والخامس معاوية، والسادس بن يزيد، والسابع عبد الملك بن مروان، وأبناؤه الأربعة الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك ويزيد بن عبد الملك، وبينهم عمر بن عبد العزيز، وآخرهم هشام بن عبد الملك. هذا كم خليفة؟ 12، 12 خليفة، وخلفاء الراشدون الأربعة ومعاوية الخامس وابنه يزيد السادس وعبد الملك بن مروان السابع، والثامن الوليد بن عبد الملك، والتاسع يزيد بن عبد الملك، والعاشر هشام بن عبد الملك، والحادي عشر سليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز. فهؤلاء الاثنى عشر يكون الإسلام في زمنهم عزيزا منيعا ولا يزال عمر الناس ماضيا. أما عبد الله بن الزبير فلم يجتمع الناس عليه، وأما علي ففي حكم المجتمع عليه لأنه باع أكثر الحل، وأما الحسن بن علي فولايته تابعة لولاية أبيه. وهذا هو الصواب أنه متوالون. وقد مررنا هذا الحديث في درس التفسير يوم الخميس، وأن الحافظ ابن كثير قال الأظهر أنهم غير متوالين، وقال الأظهر أن المهدي منهم في آخر الزمان، وبينا أن قال هذا قول الحافظ مرجوح رحمه الله، وأن الصواب أنهم متوالون، والواقع يؤيد هذا. وأما قول أن المهدي منهم هذا بعيد، لأن المهدي ما يخرج إلا في آخر الزمان، ويخرج في زمانه الدجال، ويحصل اختلاف، والنبي يقول لا يزال عمر الناس ماضيا، أي المضي حصل اختلاف، قبل المهدي قبل الدجال سنون خداعة. فالصواب أن ليس المهدي منهم، وإن كان المهدي خلاف النبوة، لكن النبي قال لا يزال عمر الناس ماضيا ما ولي 12 خليفة، قال كلهم من قريش متوالون. هذا هو الصواب، والواقع واضح، خلفاء الراشدون الأربعة وأولاد عبد الملك مروان الأربعة على الثمانية، وعمر عبد العزيز ومعاوية وابنه يزيد. الخلفاء الراشدون أربعة وأولاد عبد الملك مروان أربعة على الثمانية، وعمر بن العزيز التاسع ومعاوية وابنه يزيد وعبد الملك مروان، جميع 12 خليفة. شوف الكلام في آخر هنا في آخر الصفحة، قال ابن بطال عن المهلب لما ألقى أحدا يقطع في هذا الحديث بشيء معين، يعني بشيء معين، فقوم قالوا، شوف الأثار، قوم قالوا يكون بتوالي إمرتهم، وقوم قالوا يكونون في زمن واحد كلهم يدعي الإمارة. قال والذي يغلب على الظن أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأعاجيب تكون بعدهم من الفتن حتى يسرق الناس في وقت واحد على 12 أميرا. قال ولو أراد غير هذا لقال يكون 12 أميرا يفعلون كذا، فلما أراهم من الخبر عرفنا أنه أراد أنه يكون في زمن واحد. شفت اختلاف الأفهام بعيد، هذا كلام المهلب المطال يقول في زمن واحد 12 أميرا، حديث يقول 12 أميرا كلهم من قريش متوالون. وذكر قال وقد عرفنا الروايات التي عند مسلم وغيرها أنه ذكر الصفة التي تختص بولايتهم، وكان الإسلام عزيزا منيعا، ولا شك أن الإسلام عزيز والإسلام والجهاد قائم في أيامهم، ثم بعد ذلك حصل الضعف. القاضي عياض قال أن يتوجه على هذا العدد سؤال أحدهما أنه يعالج ظاهر الحديث، ظاهر القول في الحديث سفينة الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا، لأن 30 سنة لا يكون فيها للخلفاء الأربعة وأيام الحسن. الثاني أنه ولي الخلافة أكثر من هذا العدد. قالوا جواب عن الأول أنه أراد في السفينة خلافة النبوة، وقد قيل إنهم يكون في زمن واحد يختلف الناس عليه. على كل حال الأقوال فيها لا كثيرة، لكن الصواب هو هذا، الصواب ما ذكر. وعمر العزيز السادس، والخلفاء الراشدون 14، ومعاوية بن يزيد 12. سبق البارح الدرس الباقي في الرد على الرافضة الذين يقولون إن النبي نص على 12 خليفة، من وأن الخليفة الأول بعده علي، ثم الحسن، ثم الحسين بن علي، ثم الباقي من سلالة الحسين حتى آخرهم الذي دخل سلالة سامراء. وقالوا إن هؤلاء منصوص المعصومين، وقالوا إن الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخفوا النصوص التي فيها أن الخليفة بعد علي صلى الله العافية. لكن الرافضة لا عبرة بكلامهم ولا بقولهم، لأنهم ليسوا مسلمين. نعم، علي الخليفة الأول، ثم الحسن الخليفة الثاني، ثم الحسين الخليفة الثالث، ثم الباقي كلهم نفس الحسين، علي بن حسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقي، ثم جعفر محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجوال، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم خلف الحجة المهدي المنتظر الذي دخل سرداب سامرة محمد الحسن 60 و200 ولم يخرج إلى الآن. الشيخ الإسلام يقول مضى عليها 400 سنة، ما خرج، ونحن نقول له مضى عليها 200 سنة على في زمان ما خرج، لأن شخص موهوم لا حقة له، لأن أباه ما تعقيما ولم يولد له. الحسن بن علي العسكري ما تعقيم، ما ولد له، اختلقوا له ولد وأدخلوه السرداب، وقالوا إنه ابن سنتين، بعضهم يقول 5 سنين. الشيخ الإسلام يقول إنه ابن سنتين، هذا يحتاج إلى حضانة، يحتاج إلى نغسله ونظفه. ثم أيضا يعلق أمر الأمة كلها وسعادتها على شخص موهوم. الرافضة يقول ما لا يكون أحد سعيد حتى يعمل بأوامر هذا المهدي المنتظر، متى يخرج؟ والمرأة إذا تأخر طالت غيبته فإنها تفسخ منه لرفع الضرر عنها، فكيف الأمة كلها معلقة في خروج شخص موهوم؟ هذا من جهلهم وخرافاتهم. نعم، سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الأحكام: باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر رضي الله عنه أخت أبي بكر رضي الله عنهما حين ناحت: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب يحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدكم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. قال محمد بن يوسف، قال يونس، قال محمد بن سليمان، قال أبو عبد الله: مرماه ما بين ظلف الشاة من اللحم مثل منسات وميضات. الميم محفوظة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة في باب الأحكام عقدها المؤلف رحمه الله لإخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة، وهذا يكون من قبل ولاة الأمور، من قبل ولي الأمر، قبل الأمير في البلدة أو المحتسب أو القاضي، فإنه يشرع له إخراج أهل الريب من البيوت بعد معرفة ذلك والتحقق منه. قال: وقد أخرج عمر رضي الله عنه أخت أبي بكر حين لاحت، لأن النياحة من المعاصي، من كبائر الذنوب، النياحة إذا كان عن علم لم يكن جاهلا بذلك فإن النياحة من كبائر الذنوب. في الحديث أن نائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سبال من قطران ودرع من جرب. وعمر رضي الله عنه أخرج أخت أبي بكر حين نحت. وهذا من باب التعزير تعزيرا لهم وتأديبا لهم. يخرج خصوم وأهل الرياب من البيوت بعد المعزة. وإخراج أهل الرياب من البيوت بعد المعزة أدلة كثيرة. من ذلك إخراج المخنثين. فقد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم مخنثا، والمخنث هو الذي يشبه المرأة في خلقته وحركاته ولا عرب له في النساء. هناك مخنث كان يدخل على زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصف النساء بما يدل على ميله إلى النساء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه وقال لا يدخل هؤلاء عليكم. ومن ذلك إخراج المتهمين، ومن ذلك تغريب الزاني عاما. كل هذا من باب التعزير والتأديب. إخراج أهل الرياب من البيوت وإخراجهم من البلد. الزاني البكر يقرب عاما بعد جلده 100. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة في همه صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت من يتخلف عن الصلاة، قال والذي نفسي بيده، في إثبات اليد لله عز وجل. المرض هنا جنس إثبات اليد. قد جاء في القرآن الكريم إثبات اليدين لله، وأن لله يدان، وأن لله يدين كلمتين. قال تعالى بل يداه مبسوطتان، قال لما خلقت بيدي والذي نفسي بيده لقد هممت. ونفوس العباد كلها بيد الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقسم بهذا القسم، كان كثيرا ما يحدث بقوله والذي نفسي بيده. أكد ذلك لبيان الأهمية، وإلا هو الصادق عليه السلام وإلا يقسم لقد هممت والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحطب فيحتطب، ثم أمر رجلا، ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. هذا فيه دليل على أن التخلف عن الجماعة معصية كبيرة، في معصية من المعاصي. ولذلك هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت المتخلفين عن الصلاة. وفي رواية عند أحمد قال لولا ما في النساء من النساء وذرية لحرقت عليهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده قسم آخر لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء. والعرق هو عرموش اللحم، العظم فيه شيء من اللحم عرموش. والمرمتين فسرها المؤلف قال ما بين ظلف الشاف من اللحم، وقيل ما بين الأضلاع من اللحم، شيء قليل ما بين الأضلاع. والمعنى أنه لو يجد أحدهم شيئا من حطام الدنيا لو يحصل لشهيد العشاء، ولكنه يزهد فيما عند الله ويزهد في الآخرة. لكن لو يعلم أنه يحصل طمع دنيوي لشهيد العشاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو من وثين حسنتين لشهيد العشاء. قال محمد بن يوسف قال هو في ربري رواه الصحيح عن البخاري قال يونس قال محمد بن سليمان قال أبو عبد الله. هنا محمد يوسف هو راوي الصحيح عن البخاري، نزل هنا درجتين، جعل بين البخاري يونس ومحمد بن سليمان نزل درجتين. قال محمد بن يوسف وهو في ربي، قال يونس، قال محمد بن سليمان، قال أبو عبد الله هو البخاري. يفسر المرماة، قال مرماة ما بين ظلف الشاة من اللحم. ماذا يكون ما بين ظلف الشاة من اللحم؟ مش كل اللحم شيء يسير. المعنى أنه لو يعلم واحد أنه يجد شيئا يسيرا من حطام الدنيا لشهيد العشاء. وقال مرماه مثل منساه وميضاه، الميم مخفورة. مناسبة الحديث الترجمة أن المتخلفين عن الصلاة إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أراد تحريقهم خرجوا من البيوت. المتخلفين عن الصلاة إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أراد تحريقهم خرجوا من البيوت. ففيه إخراج أهل المعاصي والرياب من البيوت. نعم.
باب هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه. حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه قال لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فذكر حديثه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا فلبثنا على ذلك 50 ليلة وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا.
هذه الترجمة في هجر العصاة. قال باب هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة يعني فيهجرهم يمنع المجرمين ويمنع العصاة من أن يكلموه أو يزوروا فيهجرهم. ذكر فيه قصة كعب بن مالك في تخلفه عن غزوة تبوك مختصرة ذكر الشاهد الترجمة أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بني حنعمي قال سمعت كعب بن مالك قال لما تخلف يعني كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فذكر حديثه قال ونهى هذا موضع الشهر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلام لا هذا الهجر هجرهم. قال فلبثنا على ذلك 50 ليلة وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا يعني أعلم الناس لما أنزل الله توبتهم قالوا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا وقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة وهذا الهجر على حسب المصلحة كما ذهب إلى ذلك المحقق من العلم أن الهجر على حسب المصلحة. إن كان الهجر يرتدع به العاصي من معصيته وجريمته فإنه يفجر، أما إذا كان الهجر يزيده شرا فلا يفجر يستمر في مصلحته ولا يهجره. هذا هو الصواب الذي عليه المحققون. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم هجر 53 ليلة ولم يهجر عبد الله بن أبي والمنافقين، لأن بعض الناس إذا هجرته يزيد في شره لو لم تهجره يراعي بعض الشيء ويخفف من الشر، فإذا هجرته صار لا يبالي. فهذا إذا كان الهجر يزيده شرا فلا يفجر وإنما يستمر في نصيحته، أما إذا كان الهجر يزيده شرا أما إذا كان الهجر يمنعه من الجريمة يكون هذا الهجر يجعله يفكر في نفسه ويثوب ويترك المعصية فهذا مشروع، فيفجر العاصي لا يكلم ولا يرجع عليه السلام ولا تجاوب دعوته حتى يتوب إلى الله. وهذا الهجر إذا كان الهجر في الدين هجر لأجل الدين يهجر ما شاء حتى يتوب ليس له حد محدد، أما إذا كان الهجر من أجل الدنيا من أجل حفظ النفس فهذا لا يجوز أكثر من 3 أيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فأباح النبي صلى الله عليه وسلم الهجر من أجل الدنيا 3 أيام لأن النفس قد يحصل فيها بعد يحصل عندها بعض الكدر تكدر فأبيح لها 1 أو 2 أو 3 ولا يجوز أكثر من 3 أيام. أما إذا كان الهجر من أجل الدين يحصل حتى يتوب ليس حد محدد. نعم.